الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب الربا، ونواصل القراءة في الفصل الحادي عشر تحت عنوان آفاق شاسعة لنشاط المؤسسات المالية الإسلامية. وباستثناء المهندسين في الحكومة، وهؤلاء يدخلون في زمرة الغلابة والمساكين، باستثناء هؤلاء ونفر قليل من المهندسين برغم أنفهم، أي الذين أدخلهم أهلهم كلية الهندسة برغم إرادتهم، فإن بقية المهندسين عندنا أغنياء أو أغنياء كبار. وفي نهاية سلم الحرفيين يقف صغار عمال البناء وصبيان الحرف، المبلط وحامل القصعة، ولا يقل أجر الواحد من هؤلاء عن 10 جنيهات في اليوم. أما النجار والميكانيكي والسباك والترزي والحلاق فدخلهم الشهري يتراوح بين 500 جنيه و1000 أو ما يزيد. وعامل الفلاحة الذي يعمل باليومية ولا يشتغل قط أكثر من 2 ساعات في اليوم يأخذ 6 أو 7 جنيهات أجرا في اليوم، وهو في الغالب يأتيك بابن أو ابنين يتقاضى عن كل واحد منهما 3 جنيهات في اليوم، وبعضهم يأتي بامرأته وبنت أو 2 من بناته، أي أنه يأتي بعائلته كاملة ويتحصل على ما بين 25 و30 جنيها في اليوم. وهذا الطراز من الفلاحين لديهم في البيت جهاز تلفزيون ملون وفيديو أحيانا، ولكن سكنهم يخلو من دورة مياه. البلد إذن حافل بالمال، ولكن الذي ينقصنا هو سياسة مالية للاستفادة من هذه الأموال، وهذا وجه من وجوه فوضى سوق المال عندنا. وليس هذا أسوأ ما في الموضوع، لأن أسوأ ما فيه هو فقرنا المدقع في رجال الاقتصاد الحقيقيين. ولا تغرنك مجالس الإدارات أو من يعملون فيها في البنوك والشركات، فمعظم هؤلاء لا يعرفون ألف باء الاقتصاد والإدارة. والاقتصاديون الحقيقيون عندنا أندر من الكبريت الأحمر، وباستثناء عبد المنعم القيسوني ومصطفى خليل وحسن عباس زكي وزكي سعد وعدد قليل لا أذكره، فإن بقية المهيمنين على سوق المال عندنا وخاصة المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، فلا تغرك مكانتهم أو سكرتاريتهم أو سياراتهم، ولا تسأل عن أموالهم الظاهرة والمستورة. وغالبيتهم في الحقيقة ناس على باب الله من ناحية الاقتصاد والإدارة، والواحد منهم يحمل بكالوريوس تجارة هو في الحقيقة نيشان صفيح على صدر من خشب فوقه رأس من حجر. ومسألة أخرى يفيض بها صدري وأحب أن أفرج عن نفسي وأقولها، هي أننا أصبحنا فعلا فيما يتصل بالاقتصاد ومؤسسات المال وراء الكثير من البلاد العربية بمراحل. فالأعمال المالية في السعودية وكل بلاد الخليج تدار بكفاية أعلى بكثير من مؤسساتنا المالية المثقلة بخريجي كليات التجارة، ممن لا يعرفون شيئا فوق أسس الحساب الأربعة وجدول الضرب، والمسؤولون عن البنوك هنا وموظفوها عارفون بعملهم ولهم كفايات إدارية حقيقية، وهم يدخلون في أعمال مالية دولية لا يدرؤ رجل مال عندنا على الدخول فيها. وقد حدثتك عن شركة فنادقنا الغلبانة العجرانة، فأرجوك الآن أن تفتح مجلة تايم الأمريكية بتاريخ 26 يناير 1986 من الميلاد الصفحة 3 لترى إعلانا بالألوان عن سلسلة فنادق جولف، وهي من أجمل وأكفأ الفنادق العالمية، وقد نزلت في أحدها وأستطيع أن أقرر ذلك. وهذه الشركة ملك لشركة طيران الخليج، وهذه كلمة أهديها للسيد مدير شركة مصر للطيران دون أن أضيف حرفا. ويقول لي واحد من الذين لا يزالون يعيشون في عالم مصر الرائدة، يقول هذه المنشآت كلها يديرها أجانب. وأقول له يا سيدي هاتوا لنا أجانب يديرون شركتنا، لأن المهم أن تدار الشركة بكفاءة، وأهم من ذلك أن تكسب هذه الشركات. وما فرحتنا بالمدير المصري الذي يكلفنا حوالي 10,000 جنيه في الشهر، عدا السيارة والسائق وديكور المكتب والشقة الباهرة والطباخ والسواق، بينما الشركة التي يديرها مدينة لشوشتها. وعندما تتزوج بنت السيد المدير فإن حفل الزفاف لابد أن يقام في فندق كبير، وكل ذلك لم يأتي من ريع عزبة أبي السيد المدير، بل من مالي ومالك. والشركة مفلسة، ورواتب الموظفين تسحب من البنك سلفة على المكشوف، وكفاية بلاوي وبلاش كسوف. وأنا أقول هذا الكلام حبا في مصر وصدقا مع العرب والمسلمين أجمعين، لأن مصر تعتبر فعلا ركنا هاما جدا من أركان عالم العرب والإسلام، وإذا صحت مصر صح عالم العرب والإسلام، وإذا مرضت مرض، وكل العرب المخلصين حزانا بسبب ما يجري لنا، ويرغبون في أن تنتبه مصر إلى نفسها وتعود إلى الوقوف. وأنا لا أقصد بمصر هنا الحكومة، وإنما أقصد الشعب. ومن شهور كثيرة أنا لا أتحدث عن الحكومة أو أنقد أحد رجالها، لأنني أوجزت رأيي في هذا الموضوع في مقال شبهت فيها الجهاز الحكومي بخرطوم إطفاء الحريق الدايب أو موتور موتوسيكل يريد أن يجر كانيون. والحكومة معذورة، والوزراء فيما يقال لنا يقعون صرعى وفرائس المرض من كثرة العمل، وأحب أن أقول لهم ولماذا التعب؟ اقعدوا أيها السادة في بيوتكم ونحن نرسل لكم رواتبكم ونكون كاسبين في هذه الحالة. وهذا الكلام ليس خارجا عن موضوع كلامنا عن الربا، بل هو صميمه، لأن معظم مشاكلنا المالية آتية من البنوك الربوية وقلة كفايتها. فإلى يومنا هذا وبرغم كثرة البنوك عندنا، فإن هذه المؤسسات منذ وفاة طلعت حرب لم تنشئ أو تساهم في إنشاء أي صناعة أساسية. وطلعت حرب في رأيي المتواضع هو الاقتصادي الحقيقي الوحيد الذي عرفته بلادنا، فقد أنشأ نحو 20 شركة أساسية من الغزل والنسيج إلى الطيران، وبعده لم تفعل البنوك أكثر من إقراض الأموال لأي شركة يمكن أن تربح. والشركات التي تساهم في إنشائها تستطيع أن تسميها شركات حلاوة طحانية أو حلاوة سمسمية، وهي لهذا السبب ليست ركنا من أركان حياتنا، بل هي عبء علينا. وهذا هو الفراغ الهائل الذي ينبغي أن تسده المؤسسات المالية الإسلامية، لأنها تستطيع بطبيعتها القومية والأخلاقية أن تساهم فعلا في بناء العالمين العربي والإسلامي والخروج بهما من عنق الزجاجة. وكيف؟ الجواب يا سيدي أن بلدا من البلاد لا يمكن أن يكون مستقلا فعلا وقويا حقا إلا إذا توافرت له الأساسيات التالية على الأقل: أن يطعم نفسه بنفسه، أن ينتج غذاءه. وما دمت تستدين في السنة 3,000 مليون جنيه لتأكل، فإن رقبتك في يد من يقرضك. وقد تنبه إلى هذه الحقيقة الملكان عبد العزيز آل سعود وفيصل ابنه، وبعدهما الملك فهد، والسعودية اليوم تنتج طعامها وزيادة. ودعك من الكلمنجية الذين يقولون لك ولكنهم يا سيدي يكلفون فدان القمح الذي يزرعونه أضعاف قيمة ما ينتج، وجوابي فليكن، المهم أنهم ينتجون طعامهم، والمال الذي ينفقونه مالهم، وهم عندنا ينفقونه في إنتاج طعامهم، يؤكدون استقلال بلادهم. ولا يستطيع أحد أن يفرض عليهم شيئا، لأن أحدا لا يستطيع تجويعهم. وهم ينفقون اليوم كثيرا لأنهم في مراحل الاستصلاح والإنشاء، ولن يدوم هذا الإنفاق مع الزمن. ثانيا، أن تكون لديه المصانع الأساسية لقيام صناعة قومية، وأساس ذلك صناعة الموتور والدينامو. وأسبانيا التي يقولون إنها من أفقر بلاد أوروبا لديها نحو 20 مصنع موتورات، وهم يصنعون بأيديهم موتور الكاميون والجرار والقطار وموتور آلة التصوير، وحجمه في حجم عقلة الإصبع، بل هم يصدرون الموتورات لأمثالنا. ثالثا، صناعة السلاح بكامل أنواعه والذخيرة بكل مستوياتها، وهذه والحمد لله موجودة عندنا ومستواها عظيم جدا. رابعا، صناعة القاطرات، لأن القطار اليوم وسيلة المواصلات الكبرى، ونحن أقدم بلد خارج أوروبا عرف سكة الحديد، ولكننا إلى يومنا هذا لا نصنع قطارا، إننا نستورد كل الأجزاء الأساسية ونركبها هنا تركيبا سيئا، ولكننا لا نصنع المحرك سواء كان محرك بنزين أو فحم أو ديزل أو بخار. خامسا، صناعة السفن، سواء أكانت سفن نقل بضائع أم ركاب أم سفن صيد، لأن ثلث غذاء البشرية من البحر، ونحن مع الأسف برغم أننا نشتري مراكب الصيد وأدواته عجزنا عن إنشاء شركة صيد سمك واحدة ناجحة. سادسا، صناعة نسيج كاملة، وهذه لدينا ولكن مستواها في هبوط، لأن مستوى العاملين فيها من المهندسين إلى العمال في حالة لا تسر، والإدارة شربة. وقد سبق أن أشرت إلى أننا لم نتخلص بعد من عقدة العقلية الزراعية. سابعا، أن يكون في البلد جهاز تعليمي صحيح فعال. ومن المؤسف أننا في عصر الاحتلال وقبل الثورة المباركة كنا ندير مدارسنا القليلة بكفاية عامة، ومدرسة المعلمين العليا أخرجت مربين وعلماء تعجز جامعاتنا اليوم عن إخراج أمثالهم، بل إن مدارسنا كانت لا تعجبنا، فأنشأنا جهازا تعليميا هائلا يسمى الجمعية الخيرية الإسلامية، كانت هيئة أهلية ولكن مدرسيها كانوا أساتذة، وكان للجمعية الخيرية في تاريخنا الفكري من الأثر ما لا يقل عما كان لجامعة القاهرة أيام عزها من 30 سنة. أما اليوم ولدينا آلاف المدارس، فإن الجهل أصبح طبقات بعضها فوق بعض، وكلما زاد عدد الجامعات عندنا انخفض مستوى التعليم الجامعي. وفي سنة 1956 أنشأت مشروع 1000 كتاب، ووجد من العلماء والمؤلفين والمترجمين كبارا وصغارا ما مكنني من إخراج حوالي 400 كتاب عظيم القيمة في سنتين. ولكي أدلك على كفاية رجال العلم الذين تفضلوا بمشاركة في هذا المشروع، أقول لك إن الكاتب الأمريكي المعروف جيمي أورويل أخرج كتابه الخالد 1984 سنة 1948، وترجمناه نحن وظهر في سلسلتنا سنة 1956، أي بعد 8 سنوات من تأليفه. وكانت ترجمتنا العربية رابعة ترجمة لهذا الكتاب بعد الفرنسية والألمانية والإيطالية، وهذا يدلك على أننا كنا في طليعة العصر علما. وجدير بالذكر أن ترجمة ذلك الكتاب وإخراجه في سلسلة 1000 كتاب كانا من الأسباب التي اضطرتني إلى الاستقالة من إدارة الثقافة والعودة إلى الجامعة، لأن بعض الوشاة ألقوا في روع وزير التربية إذ ذاك السيد كمال الدين حسين صبحه الله بالخير أن هذا الكتاب غير أخلاقي وخطر، ولا بد من سحبه من السوق، ولا بد من مؤاخذة على إخراجه. واستدعاني الوزير وعاتبني أشد العتاب على إخراج ذلك الكتاب، ولم أفهم لماذا أستحق اللوم وأنا أضع بلادي في طليعة بلاد العالم. فكريا ومن يومها استقر في ذهني أنني لا يمكنني العمل مع هذه العقلية، وبعد قليل تركت العمل في الوزارة فعلا وعدت إلى مكاني في الجامعة. ولكني ومن تفضل بمعاونتي وتشجيعي، وفي مقدمتهم الوزير الجليل الأستاذ أحمد نجيب هاشم والأخ العزيز أنيس منصور، وكان أيامها شابا يتألق ذكاء ونشاطا، وأخي الأستاذ مصطفى الشهابي مد الله في عمره، استطعنا أن نخرج فوق 400 كتاب في عامين. وقد تحدثت أكثر من مرة عن تدهور أجهزة التعليم عندنا، ولكني سأتناوله فيما بعد، وأبين كيف أن مؤسسات المال الإسلامية تستطيع النهوض بها. أن تكون في بلد صناعية صناعة ورق تسد كل حاجاته منه، لأن الورق أداة الثقافة والعلم الكبرى، وليس هناك بلد محترم في الدنيا لا يصنع كل ما يحتاج إليه من أصناف الورق. تاسعا، وفي عصرنا هذا لا بد أن تكون في البلد صناعة كيميائية وأدوية وافية بكل حاجاته، لأن الصناعة تقوم أساسا على الكيمياء، والصحة العامة لا تستقيم إلا بالأدوية. وإلى جانب الكيمياء لا بد من معاهد دراسات للطبيعة، وخاصة الكهرباء والمغناطيسية والإلكترونيات بشتى أنواعها. عاشرا، لا بد كذلك من صناعة بلاستيك متطورة، وهذه موجودة عندنا إلى حد لا بأس به، وإن كان ينقصها الكثير، بل الكثير جدا. ونحن نستطيع أن ننشئ في بلادنا العربية والإسلامية ذلك كله، ولكن يحول بيننا وبين ذلك ثلاث عقبات. الأولى هم السماسرة، فكل صناعة من تلك التي ذكرتها يستورد بضاعتها وكلاء وسماسرة أقوياء جدا وخطيرون جدا، وهم يحاربون إنشاء أي صناعة منها في بلادنا، لأن ذلك يمنع مكاسبهم. وكل أصحاب البلايين الذين تسمع عنهم ولا تراهم سماسرة يكسبون مئات الألوف من الاستيراد، ويتقاضون الملايين من الشركات المنتجة الأجنبية لكي يحولوا دون إنشاء الصناعات عندنا. والكثيرون منهم يتعاملون مع البنوك الربوية في بلادنا، بل بعضهم يملكها. وفي عصر الانفتاح الذي نعيشه الآن، وقد أسأنا استخدامه تماما، يعتمد كل بلد غربي مورد لأي صنف من هذه على بنك محلي يتبعه. ولهذا ففي بلادنا اليوم بنوك أمريكية وإنجليزية وفرنسية وإيطالية وأسبانية، واليابان تعتمد في تعاملها معنا على بنوك أنشئت للتعامل مع الشرق الأقصى وهونغ كونغ. وهذه البنوك المصرية ظاهرا الأجنبية باطنا تحارب الصناعات المحلية وتشكك فيها. وقد جرى في أحد المجالس نقاش حول صناعة الورق، قلت إن صناعة الورق صناعة استراتيجية مثل صناعة السلاح، أي إننا لابد أن ننتج الورق في بلادنا كما ننتج السلاح، حتى لو كان الورق الذي سننتجه في بلادنا أغلى من الورق الذي نستورده فإن الأمر يستحق، لأننا لابد أن نملك صناعة ورق في بلادنا. فصح رجل ضخم الجثة عالي الصوت: هل هذا معقول يا ناس؟ الورق نستورده بثلاثة أرباع تكاليف صناعته في بلادنا، هل نرمي بفلوسنا في البحر؟ قلت: أولا يمكن أن يكون الورق المستورد أرخص من الورق المنتج محليا؟ وثانيا حتى لو كان أغلى، فإن إنتاج الورق محليا ينبغي أن يكون جزءا من السياسة القومية، لأن الورق سلاح العلم، وهو مكمل لكل الصناعات المحلية، لأنه أصلح مادة للتغليف، وخصوصا الورق المقوى المسمى كاردور. وطالت المناقشة بيني وبينه، وأخيرا همس في أذني صديق: هذا سمسار ورق، وعضو في لجنة استيراد الورق، وربحه هو وحده من الاستيراد يصل إلى 7 ملايين من الجنيهات في السنة. إنه هو وزملاؤه مستعدون للقتل في سبيل المحافظة على هذا الكونسيون. إذن فكيف نحصل على الأموال اللازمة لهذه الصناعات كلها على المدى الواسع؟ هناك خطوتان للوصول إلى ذلك. الأولى أن نعمم إنشاء المؤسسات المصرفية الإسلامية حتى لا يخلو منها بلد إسلامي أو عربي، وذلك لأن تلك المؤسسات ستنفذ خططها عن طريق شبكة أو أكثر من المنشآت المصرفية الإسلامية في كل بلد عربي وإسلامي، لأننا سنعمل على أساس أن العالم الإسلامي وطن واحد متكامل اقتصاديا، وما لا يوجد في مصر يوجد في السودان، وما لا يوجد في السودان يوجد في سوريا. وإذا كانت السياسة تعرف الحدود بين بلاد الوطن الإسلامي، فإن الإسلام لا يعترف بهذه الحدود، فالمسلمون أمة واحدة، ومال المسلمين مال واحد. الفصل الثاني عشر: نشر الوعي للدخاري باب واسع للنهوض الاقتصادي. أكمل حديثي عن شيكات مؤسسات المال الإسلامية لأفرغ بعد ذلك للكلام عن الادخار. قلت إننا ينبغي أولا أن ننشر المؤسسات المالية الإسلامية في طول الوطن العربي والإسلامي وعرضه، وأنا أعرف أن بيت المال الإسلامي له فروع في بلاد عربية وإسلامية كثيرة، وكذلك بنك فيصل، ولكنني أريد أن يكون التوسع في هذه المؤسسات قائما على خطة ترمي إلى أنه ينبغي ألا تخلو مدينة عربية أو إسلامية كبيرة أو صغيرة من مؤسسة مالية، حتى يتجمع المال في أوعية عامة تغطي العالم الإسلامي كله، وتستطيع بعد ذلك الانطلاق للعمل الكبير من قاعدة إسلامية شاملة. وعندما نتحدث بعد قليل عن الادخار سنرى أنه لابد من إنشاء فروع للمؤسسات الإسلامية المالية في كل قرية وفي كل حي من أحياء المدن لكي يتحقق الهدف الكبير المقصود. والآن ننظر في موضوع الادخار. في سنة 1973 أصدر العالم الإسكتلندي آدم سميث كتابه المشهور ثروة الأمم، الذي أصبح من يوم صدوره الأساس المتين الذي قام عليه علم الاقتصاد الحديث. وآدم سميث 1723 إلى 1790 لم يبدأ حياته العلمية اقتصاديا، ولكنه بدأ فيلسوفا أخلاقيا، ثم تله شيئا فشيئا نحو الاقتصاد بعد اتصاله بجماعة من مفكري عصره من بناة الفكر الأوروبي الحديث من أمثال تورجو وألامبير وأندري موريلي وهيلفيتيوس وفرانسوا كيساي، المفكر العظيم الذي أقام نظرية الفيزيوكرات التي تقول إن الأرض وما يخرج منها هي أساس الاقتصاد كله. وهؤلاء الذين ذكرت يعتبرون فعلا واضعي أساس قوة أوروبا، وإذا أضفت إليهم في ذلك العصر ديفيد هيوم وجون ستيوارت ميل وما لهما من أثر في تكوين الفكر الأوروبي، تبينت الحقيقة الكبرى التي لا نريد أن نؤمن بها في بلادنا، وهي أن الفكر هو الذي يقود المجتمع ويبني الحضارة. ونحن مع الأسف نصر على التمسك بالقول إن قادة المجتمع هم السياسيون والعسكريون والإداريون. ونحن في المجالس المتخصصة ومجلس الثقافة في مصر يبح صوتنا وتتحطم رؤوسنا في الحديث عن حلول لمشاكلنا، ونرسل بالمذكرات والدراسات إلى رجال الدولة فلا يكلفون خواطرهم عناء قراءتها، ويفضلون عليها المذكرات السطحية الخاوية التي يكتبونها هم ويرفعونها إلى الوزراء لتأخذ مكانها نحو التنفيذ، وتنفق الدولة في ذلك الأموال، ثم يتضح بعد خسائر مالية فادحة وضياع وقت ثمين أنها لا تساوي شيئا. وهكذا يضيع الوقت ويضيع المال، ونحن مكاننا لا نتقدم. وعلى كثرة ما نسمع من كلام السياسيين والإداريين وأعضاء مجلس الشعب، لم أجد إلا واحدا منهم فحسب يهتم بالفكر والمفكرين، وهو السيد عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية. فهو فعلا مفكر يعمل بفكره وقارئ حريص على مستواه الفكري. أقول إن آدم سميث الذي درس وتكون فيلسوفا أخلاقيا كتب كتاب ثروة الأمم الذي كان له أعظم الأثر في تطوير الفكر الاقتصادي والعالمي، وهو يفتتح الفصل الأول من كتابه وعنوانه تقسيم العمل والقيمة والتوزيع قائلا: إن العمل السنوي هو الرصيد الذي يعتمد عليه الشعب أساسا في الحصول على ضرورات حياته ووسائل رفاهيته. وبهذا وضع هذا الرجل يده على الأساس الحقيقي لثروة أي أمة. ولكي أعرفك بقيمة هذه الحقيقة أقول لك إن كل دولنا من بعد عصر الراشدين كانت تقيم ثروتها على الضرائب، أي على اغتصاب ثمرات عمل العاملين. والدولة الرومانية التي يبالغ الغربيون في تعظيمها أقامت اقتصادها على الغزو والاستعمار ونهب الشعوب. وعلى هذا الأساس أيضا أقامت الدول الأوروبية اقتصادها في العصر الحديث. والمستعمرات كانت رأس مال أوروبا الاستعمارية، ورخاء بريطانيا في العصر الفيكتوري لم يقم على عمل الإنجليز بل على جهد العاملين في مصر والهند وبقية بلاد إفريقيا وأسيا. وإلى حين قريب كانت الولايات المتحدة تقيم اقتصادها على نهب بلاد أمريكا الجنوبية والوسطى، ونحن مع الأسف نقيم اقتصادنا اليوم على الديون والقروض والمنح. وهذه الحقائق تكفي لكي ترى كيف أن عبارة آدم سميث التي وردت في كتابه العظيم كانت تحديا للفكر الاقتصادي والسياسي في عصره. وهذه الأفكار هي صميم ما أريد أن أقوله في هذه المقالات. ولكن الفصل الذي يهمنا من كلام آدم سميث بصورة أكبر هو الفصل الثاني، وعنوانه رأس المال والادخار والاستثمار. وهو يتحدث فيه عن طبيعة رأس المال وتراكمه واستخدامه. وهو لا يستخدم في التعبير عن رأس المال لفظ كابيتال بل لفظ ستوك، والستوك عنده يشمل كل المال الدائر في السوق، مال المنتج ومال المستهلك، أي الثروة القومية كلها. ولا يدخل في ذلك مال الدولة أو مال الخزانة، لأن المفروض في بلاد الغرب أن الدولة لا تملك من المال إلا القدر الذي تحتاج إليه لدفع رواتب الموظفين والإنفاق على بعض المرافق الرئيسية وعلى رأسها الجيش والأسطول. والأمة هناك هي التي تملك معظم المرافق وتديرها، بخلاف ما جرينا عليه نحن من أن الدولة تملك كل الثروة القومية وكل المرافق وكل شيء بما في ذلك الشعب نفسه. فهو في العرف العام عندنا ملك للحكومة، وحتى الفقهاء يقرون مبدأ أن المال كله مال الدولة. وإذا نظرت في أحسن كتب الأموال عندنا، وهو كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، وجدته يبحث في صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة، وليس في الكتاب شيء عن الأموال التي تملكها الرعية. لأن المفروض جدلا أن الرعية لا تملك مالا، بل الأمة نفسها رعية، والرعية قطيع الغنم أو الجمال أو ما شئت من أصناف النعم، وهي بهذه الصفة ملك الراعي، وهذه مفاهيم بديهية عندنا وإن لم تكن إسلامية. أما آدم سميث ودون ستوارت ميل في كتابه أسس الاقتصاد السياسي، وفرانسو كسناي رائد الاقتصاديين الفرنسيين، فإن الثروة القومية عندهم هي ثروة الأمم، ويدخل فيها مال الحاكم والحكومة، والحاكم والحكومة عندهم من كل الأمة، أي أن الأمر هنا مختلف تماما.